الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فلا تزال قراءتنا متواصلة في كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، وأظن آخر ما قرأنا في باب جامع ما لا يجوز من النكاح قرأناه كله، ثم إلى باب نكاح الأمع الحرة، نعم، ثم باب ما جاء في الرجل يملك امرأته وقد كانت تحته، لم نقرأ هذا. طيب، فهذه حينئذ أسئلة تتعلق بما مضى شرح بياني إلى أن نصل إلى باب ما جاء في الرجل يملك امرأته وقد كانت تحته ففارقها. السؤال الأول، هل ثبت حديث في النهي عن نكاح السر أم أنه لم يثبت؟ وهل هو من الموقوف أم المرفوع أم المقطوع؟ نعم يا رضوان. طيب، إذا أين الأثر في النهي عن نكاح السر؟ أين الأثر؟ بل جاء أثر في النهي عن نكاح السر، أين هو؟ لا، عن عمر رضي الله تعالى عنه، وهو ما رواه مالك عن أبي الزبير المكي أن عمر الخطاب أتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل امرأة وقال هذا نكاح السر. إذن إذا عرفت هذا وأنه ورد أثر، فما علة الأثر؟ الانقطاع. أبو الزبير المكي لم يدرك عمر، فإسناده ضعيف. طيب، فإذا هذا النوع من النكاح وهو أن يتزوج الرجل المرأة ويتواصى أو يوصي الشهود بالكتمان ولا يعلن النكاح، ولكن تم شروط النكاح، الولي وشهيد عدل لكنه صار الزوج يتواصى مع الناس: اكتب النكاح، اكتب النكاح، اكتب النكاح. فهل يصح هذا النكاح؟ الآن بدأت معكم، هل تحفظون حديثا في النهي عن نكاح السر؟ إن البطلان والشرطية لا تثبت إلا بإيش؟ إلا بدليل. قلتم لا نحفظ إلا أثر عمر وقد كان معلولا، علته أبو الزبير. إذن
إذا تم العقد والمهر شاهدين وولي، مع أنه تواصى مع جمهور مع الشهود قال لا يعني تخبر أحد بهذا النكاح. إيه لأن البطلان لا يثبت إلا بدليل. لو قلت لإنسان فرقع صلاة في الصلاة، فقع يعني فرقع كما يقولون العامة أو فقع صلاتك باطل، نعم يوجد قول قديم عند بعض السلف أن يبطل صلاة فقع أصابع، لكن هذا قول ضعيف. ليش؟ أولا لم يقل لا يصلين أحدكم وقد فقع أصابع، ما في نهي يتسلط العباد لا صلاة لمن فقع أصابع، ما عندنا. بالعكس ثبت عن ابن عباس أن رجل بجانبه صلى وقد فقع أصابعه فأنكر عليه شديدا، قال تفقع أصابعه في الصلاة لا أم لك، ما قال لو أعد كما قال نبي المسيء في صلاة أعد، فدل أن فقع الصلاة فقع الأصابع في الصلاة من هي عنه، لكن لا يصل إلى إيش البطلان. إذا دائما ضعف في عينيك لا تحير، أجل العقد الذي ثمت شروطه شرعا شاهدين، لأنك أحلى بولي أو شاهدين على إيجاب قبول على الصحة حتى يأتي إيش دليل يمنع ذلك. وإنما منع العلماء من نكاح المسيار كأنهم لاحظوا كالعلامة الألباني أن النكاح فيه شوب العبادة، حيث أن الله أمر به وأنكحوا الأيام منكم، وكذلك قال النبي من استطاع الباء فليتزوج أمر به، فرأى هؤلاء الفضلاء من العلماء الراسخين أنه لم يقع على وفق عمل السلف فلا يسكن إليها ولا يعرفها لأصل العقد إلا إذا سار أو سير عليها وقت الوطن، فلا يجلس ولو لساعة لتأديب ولد أو فقط وطن تسير، فقالوا هذا بدعة، فقال هذا بدعة لأن الله قال لتسكنوا إليها ومفاسده أكثر من مصالحه، فأنكره من أنكره من أهل العلم. طيب وما حكم النكاح العرفي إذا قلنا أن تعريفه عندهم في أحد من أخواننا في البلد اللي فيها نهي؟ ما هو النكاح العرفي عندكم من غير ولي؟ أيه. فهذا النكاح الذي يسمى عرفي من غير ولي مع وجود شهود وإعلان، يعني واحدة تتعرف على رجل في مكان الاختلاط في الجامعات وكذا، ثم يذهب للفندق تتزوجه، هذا الآن ثبت بطلانه. أي دليل؟ النكاح الذي ولي وشهد عليه، هذا زنا أو سفاح أن يتزوجها من غير ولي. إلا لاحظ تزوج امرأة ثانية من غير ولي، سمع فيه نكاح عرفي وسمع أن يقول للأحناف وكذا تزوجها، سئل والدها قال والله ما أخذ لي خبر، قررت عليهم الشرط ورفعت المحكمة قضيتهما، فهل يرجم الزوج؟ البنت ذكر، لكن الزوج مفصل، فهل يرجم؟ ها صبري لا يرجم نكاح شبهة، تدرى الحدود والشبهات فلا يرجى. اذا هذا النكاح محرم قطعا، بل لا ينعقد، لكن سبحان الله للشبهة منعنا رجم الرجل وإقامة حد الرجم عليه. وإذا لم نرجم الرجل فهل نجلد الفتاة 100 جلدة نعاملها معاملة الزانية؟ أيضا يوجد أصل القول، يجوز المرأة أن تنكح نفسها غير الولي عند الأحناف معروف كانت رشيدة أو كما قال، فحينئذ يكون نكاح شبهة لا يرجم ولا تجلد، لكن يعذرهم، قد يعذرهم القاضي إذا كان القول مشهور في البلد خلافه والأدلة دلت على خلافه، فتكون القضية تعزير. لكن أن يصل إلى حد القتل بالرجل كالزنا الواضح فلا، فلا يكون ذلك كذلك. ومن شؤم مهما يكون من شيء، فمن شؤم نكاح السر الذي يتواصل الزوج مع الناس في كتمانه سوء الظن بالزوج، فإن من فوائد إعلان النكاح حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال فصل ما بين الحلال والحرام الضرب بالدف والصوت، تسليم الزوج من اغتياله بالتهم أو بالتهمة بالفاحشة. قال هذا والله ذهب مع امرأة ما نعرف به، الله يتوب عليه، وقع في الحرام الرجل مع أجنبية، ناس يتسارعون في سوء الظن كثير منهم. لذلك النبي نفسه علم أن الشيطان يجري من الدم مسيء، يقدمون بما دامنا أن الشيطان يجري مجرى الدم، إذا سيقدمون حسن الظن ولا سوء الظن؟ قد يقدم سوء الظن. ففي العصر النبوي الطائر والنبي مقامه قد علمتم ما هو أفضل الخلق، مع ذلك لما وشهرة أنه عنده 9 نساء مشهور، فرؤيت معه صفية آخر لي يريد أن يقربها لبيته عشان تزوره في الاعتكاف، فتثار على جنات إن حياء من النبي أو قال على رسلكم انها صفية زوجتي يعني. قال يا رسول الله، قال ان الشيطان يجري من هذا مجرى الدم، وبهذا ان الرجل شعر من اخيه انه سيسيء الظن به بشيء، يقول لا تظن به كذا، ترى انا وضعي كيف وكيف. هذه سنه اخذ الخاطر، هذه من قساوه القلوب في بعض الناس منسيه، فينبغي ان تحيى هذه السنه دفع سوء الظن بالذي أحسن. يا فلان لا تسيء الظن، ترى إنما فعلت كذا، أو لم أجيبك على الرسالة، ترى كنت مشغول، أنا أعتذر، إلى آخر، حتى يبقى الود للإخوان. وهذا إذا ظن وقوع سوء الظن، أما الحين لن يقع ما في داعي، لأن الرجل، لأن النبي كان في آخر الليل احتمال واقع، فحين يذن دفع ذلك. أما حيث لا يكون لا داعي. طيب، السؤال الثاني، ما حكم امرأة كانت تحت رجل فطلقها فنكحت آخر عياذا بالله في عدتها، فإيش ينبغي أن يصنع معها؟ فهمتم؟ لا شك ما دام أنه نكحها في عدتها يفرق بينهما. طيب إذا دخل عليها وإذا لم يدخل عليها في فرق؟ في فرق. ما الفرق محمد؟ طيب إذا لم يدخل تعتد عدة الزوج الذي قبل، ثم والذي بعد. جيد، كل هذا لبراءة الرحم. طليحة الأسدية كانت تحت رشيد الثقفي فطلقها فنكحت عياذا بالله في عدتها، فضربها عمر بن الخطاب وضرب زوجها بالمخفقة ضربات وفرق بينهما. ثم قال عمر: أي امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوج بها لم يدخل بها فرق بينهما ثم تبقي عدتها من زوجها الأول، ثم كان الآخر خاف بن الخطاب، وإذا دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ثم اعتدت من الآخر ثم لا يجتمعان أبدا، يعني نكاية أو من باب التنكيل بهم. وهذا إسناده صحيح، وقد خرجه الشافعي والبيهقي وخرجه أيضا الطحاوي والبغوي في شرح السنة. إذا الثاني، قد نسيت يا أخ محمد أن تذكر الحكم الأخير، وهو أنه إذا دخل الثاني فرق بينهما أبدا. أما إذا ما دخل تعتد الأول، فإذا انتهت فالثاني خاطب الخطاب، يكون خاطب الخطاب، وهذا مرض. يعني وجور عظيمة أن يتزوج الرجل امرأة في عدتها، والأشنع أن يخطبها وهي معها الزوج وقبل أن يطلقها، وأنك إذا طلقتي فطلقتي فعل وتزوجت، هذا من الفسق في أوج صوره نعوذ بالله. وأيما رجل خبب امرأة على زوجها، يعني وعدها بالنكاح فطلقت مثلا فصارت تسيء معاملتها مع الزوج انتظارا منها أن يطلقها لتنكح هذا الذي وعدها، هذا من أعظم الجرائم، ويدل على خشة ودناءة متناهية. فينكل بمن فعل ذلك القاضي، لأن ليس في هذا حد، ينكل بالتعزير الشديد الذي يردعه أمثاله عن ذلك. وهذا من كبائر الذنوب، ليس منا من خبب رعى على زوجها، وبخاصة إذا أعطى أبوها مهر الخلع، تقول الود يختلع وأنكحك لكن إذا مهر فيعطيها مهر الخلع أو مهرها ليش تختلع منه لكي تتزوج به. فأي إنسان دخل بين زوجين إما يدخل مصلح أو يترك، لا يجوز المصلح أن يكون بين الزوجين له غرض، فإن هذا من أقبح المنكرات. فإن متى ما أصبح له غرض سيفسد الزوجة على زوجها، ما نحق يظلمك وهذا يجب عليك إلى آخره، يكون عنده هوى. أول ما يشعر النفس أنه عنده هوى لنكاحها يبتعد، لأنه لن يتصرف تصرف الحكماء بين الزوجين، فينبغي أن يوصف. فأول ما يرى بنفسه لي يبتعد ولا يدخل مصلح. أحيانا فعلا تكون المرأة مظلومة لا يصلح الأمر، فيأمرها أن ترفع أمرها للقاضي وينتهي، فهو الذي يحكم ويحقق حتى يصل إلى الطلاق مثلا. المهم أن نتبع الله تعالى ولا تتبعوا الهوى أن تضلوا. قال علي: إياكم الهوى فإنه يصد عن الحق. وإن من أعمال السحرة تفريق الرجل عن امرأته، ذيك مثالب الزوج تفخيمه، بل يكون مصرح يقول على الله يتوب اصبري عليه، كما نسمع المشايخ دائما يحلون المشاكل مع الزواج، اصبري عليه ادعي له في آخر الليل لعل الله يهديه. نعم، أما يتشارع الإنسان دائما الفرقة والطلاق، هذا حقيقة التفريق بين الزوجين عمل السحرة. يتعلمون منهن لا يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من احد الا باذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. طيب، ما حكم نكاح الأمة الحرة إذا بقى إذا أراد الشاب، يعني رأى في الحي أمة، الإماء يجوز لها لهن أن يكشفن رؤوسهن؟ ما الدليل؟ أي إذا كان بالزواج غطاها، إذا كان غطاها أمام. ولذلك في عهد عمر ثبت أبو صحيح الألباني تجد في الإرواء أن كنا يرين النساء لا شك شبكة رؤوسهن تضطرب أدأون الإماء. طيب، فرأى امرأة عجبته، أما أعجبته، فهل يجوز لهذا الشاب الحر أن ينكحها؟ فهي كانت ذات جمال لكن ليست دينة، هل يجوز أن ينكحها؟ هذا مر معنا في الدرس الماضي. إذا كم شرط هناك لنكاح الأمة من قبل الحر؟ الشرط الأول يخاف على نفس الزنا، ثاني ألا يستطيع مهر حرة، حينئذ يجوز أن ينكح الأمة. ويدل على ذلك قول الرب لا إله إلا هو، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنة، شف فتياتكم المؤمنة، ذلك لمن خشي العنة منكم. إذا أولا لا يعرف من المطول، ثانيا يخشى العنة فيجوز، وعليه بدا له أن إيش؟ أن يتزوج أما على زوجته بها ثانية، فيريد أن يدخل الأمة الحرة. ومن هنا بوب مالك باب نكاح الأمة على الحرة، هل يصلح ذلك عند حرة؟ نعم لا بأس. يقول طيب لاحظ الآن كنا في الشرطين تذكروا إذا خاف عن نفسه الزنا عن ثاني لا يطول، هذا وجه الطول، لكن كيف يخاف عن نفسه الزنا وعنده واحدة يجامعها؟ فإذا كانت منفعتها معطلة حينئذ لا يزال الأمر يخشى العمل. طيب، هذا جاء الأثر لكن بإسناد ضعيف انقطاعه، أن عبد الله بن عباس عبد الله بن عمر سئل عن رجل كانت تحته امرأة أخرى فرض إنك عليه أمان فكره أن يجمع بينهما. طيب، هذا سبب ضعيف. وحدثنا مالك عن يحيى بن سعيد وثقة عن سعيد وسيم هو أحد العلماء الكبار والفقهاء الأثبات أنه كان يقول لا تنكح الأمة على الحرة إلا أن تشاء الحرة، وهذا إسناد صحيح. إذن هذا ما يراه سعيد بن سعيد وهو عالم، فإن طاعت الحرة فلها الثلثان من القسم. قال مالك طيب هذا أثر عن من؟ أن تابع سبق. وقد قال أبو حنيفة ووجدت نفس القول على أحمد، إذا جاءت القول عن النبي فعن الرسول الصحابة علينا والرأس والتابعين علماء هم رجال نحن رجال. لكن ما يقول هذا الكلمة نحن هم رجال لابد أن يكون مال يديه من العلم النافع. كمان كبعض خوارج القاعدة كنت تقول ابن عباس قالوا وإن لم يحكم أنزل الله فلا تأمرون إذا جهل فهو الكافر ما مجح فهو فاسق وأنت تقول كافر مطلقا. قال ليش ابن عباس هو رجل في الرجال يعني نفهم هو يفهم تعالم معون بالله كيف يمكث السنين ذا كلها هي كلها مبدأ الخوارج يتوارثونها يعني يخرج على العالم يرى أن عنده شيء وليس هو على شيء ينتفخ ويرى أنه يستنبط ويرى وهو ما عنده شيء. وإليه الإشارة في أثر ابن ماجه حديث ابن ماجه لما قال لا تقوم الساعة إلا الهرج الكذب والقتل إلى أن قال يقتل رجل عمه أباه إلى أن قال تذهب عقولهم ويحسبون أنهم على شيء وليسوا على شيء من العلم يعني. هذا رد من النبي عليه قبل أن يولد أنهم جهلة يبنون قواعد فاسدة على جهل لا علم عنده ويكثرون بها ويفسقون من غير دليل هكذا ويحسبون أنهم على شيء وليسوا على شيء. أنا أرى العالم يعاب عليه وفحل من دخول الأرض يعاب إذا عرف قول الصحابي وأنه ما اختلفوا فيه يعني هل مسألة خلافية صحيح لكن يعاب على الأقل إذا تبينت الأدلة وأن قول الصحابي عنده حجة أن يطلق قول الصحابي لقوله لأن النبي قال خير الناس قال فينبغي تقديم قول الصحابة على قول من بعدهم والصحابة والله بر أمان فقد حفظ الله بهم الدين ترى آراءهم مستقيمة يعني شف عالم في القرون المتوسطة يقول إن الميت يسمع عائشة كانت تقول الميت لا يسمع أين ذر الأمان في العقيدة الأول قول ثالث ثالث الأساس قول عائشة بر أمان يعني صمان أمان سبحان الله متى ما اعتقد الناس أن الميت يسمع انفتح الباب على مصرعيه في البدع والشرك. لكن خلاص وما أنت بمسمع من القبور أنت ما يسمع فتغفل كل ذريعة البدع والشرك. الصحابة ما أحسن من أقوالهم تجدها سبحان الله موافقة للحق على أنه في فرق بين تأول عالم صاحب سنة أخطأ وتأول جاهل متعالم لا شك في فرق بينهم. طيب والآن لنقرأ في الباب الثانية أو الثالث عشر اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى في كتاب النكاح باب ما جاء في الرجل يملك امرأته وقد كانت تحته وفارقها. قال عن ذلك عن ابن شهاب
وهو متفق على جلاله وإتقانه معروف
عن أبي عبد الرحمن
نعم
عن زيد بن ثابت أنه كان يقول للرجل يطلق الأمة ثلاثا ثم يشتريها إنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
طيب مالك عن ابن شهاب رضي الله نعم متفق على جلالته وإتقانه عن أبي عبد الرحمن عن زيد بن ثابت إذا هذا إسناد صحيح أنه كان يقول في الرجل يطلق الأمة ثلاثا ثم يشتريها أنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. زيد بن ثابت من علماء الصحابة رضوان الله تعالى عليه، وهو العالم الفرضي الفقيه، وكان يستدرك حتى على علماء الصحابة كما خرج أبو داود في سننه أن ابن عمر قال اشتريت جرة من زيد من رجل، فبينما أنا كذلك إذ جاءني مشتري وهي عند البائع الأول، فلما أردت أن أبيعه وإذا بإنسان يضرب على منكبي أو كما قال، وإذا به زيد بن ثابت يذكره بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو يذكر له هذا البيع الذي نراه اليوم في الأسواق ومنهي عنه بكثرة، يعني لما تفعل ذلك؟ ألم تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحتازها التجار إلى رحالهم؟ فكان ينبغي يعني عن ابن عمر أنه يحوز السلعة إلى مكان ثم يبيع، وابن عمر لا شك في هذه اللحظة لم يكن بلغه النص، ثم صار يقضي بهذا. فجاء حديث يعني صار أظن بعد ما بلغ عن ابن عمر نهى النبي أن تباع السلع الزاز حتى يحتازها التجار إلى رحالهم. فكان يقول وهو أبو عبد الرحمن طاووس بن كينسان الجندي وثقة والإسناد صحيح عن زيد بن ثابت أنه كان يقول في الرجل يطلق الأمة ثلاثة ثم يشتريها. كيف يعني لما زوجها ينهى عن زواج الإماء فكيف طلقها؟ أتزوجها لأنه كان لا يجد طولا لينكح حرة وكان يخشى العنف فتزوجها، وهي أمة، فحينئذ طلقها ثلاث ثم يشتريها بعد ما طلقها يشتريها بملك اليمين، إنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، لا تحل له أن يطأها، أما يشتريها نعم يشتريها لكن يطأها لا. في صورة يجوز ملك العبد من غير وضع، نعم المرأة تشتري العبد عبدها تكشف عليه رأسها، لكن لا يجوز العبد أن يطأها. كذلك إن طلقها ثلاث لا تحل له، وإن اشتراها بملك اليمين حتى تنكح زوجا غيره. طيب و أبو عبد الرحمن ينظر فيه، فقد اختلف العلماء في اسم عبد الرحمن شيخ بن شهاب في هذا الخبر. فقيل سليمان بن يسار وهو عندي بعيد، يقول ابن عبد البر لأن سليمان بن يسار ليس عند ابن شهاب من يستر اسمه ويكنى عنه لجلالته، ويدل على ذلك أنه قال صرح بشريات كثيرة حدث بها، ومن قال أنه سليمان بن يسار وكيع الجراح. فعلى كل حال في هذا الأثر عامل الأمة معاملة الزوجة، تكون تزوجها بملك اليمين وهي في ملك اليمين، لكنه تزوجها وهي أمة، فحينئذ لا يجوز أولا لسيدها بعد نكاحها أن يطأها، ثم إذا اشتراها من سيدها وقد طلقها ثلاث فلا تحله إذا اشتراها، يعني حتى تنكح زوجا غيره. طيب اقرأ. لعله يأتي شاء الله. حدثني
وقال عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن مسيب وسليمان بن يسار سئلا عن رجل زوج عهدا له جارية فطلقه العبد تبقى ثم وهبها سيدها له هل تحل له بملك يمين؟ فقال لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
ورجح ابن حجر انه ابن عبد البر انه طاووس بالكيسان. نعم هذه الفائده. ابو عبد الرحمن قال هذه عندي اقرب انه طاووس بالكيسان في الاسناد صحيح. هذه فقط فائده ذكرها ابن عبد البر في الاستذكار. نعم. وحدثني ابن اقرا مره ثانيه.
وقال عن مالك انه بلغه ان سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار سئلا عن رجل زوج عبدا له جاريه فطلقها العبد تبكى ثم وهبها سيدها له هل تحل له بجنس يمين؟ فقالا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
هذا الاسناد ضعيف لانه ايش؟ بلى لا يصح الاسناد. طيب بعد على ذلك
الله
الأقرب قال ابن عبد البر أن أبا عبد الرحمن هو طاووس بن كيسان الجندي وهو ثقة، وأنه كان يقول زيد بن ثابت فالرجل يطلق الأمة ثلاثا ثم يشتريها. التطليق اثنين من قبل من؟ التطليق مرتين من قبل من؟ لكن هذا رجل حر، في الرجل يطلق الأمة ثلاثا ثم يشتريها أنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيرها، فكون طلقها وهي أمة ثلاثا لا يعني أنه يستطيع من طريق آخر أن يجامعها. فلا يجوز له إن اشتراها بعد أن طلقها ثلاثا أن يجامعها حتى تنكح زوجا غيره. وقال حدثني عن مالك أنه بلغ، وهذا بلغ فيه انقطاع، أن سعيد بن مسيب وسليمان بن يسار سئل عن رجل زوج عبدا له جارية فطلقها العبد البتة ثم وهبها سيدها لهذا العبد. بعد ما طلقها العبد كم العبد يطلق البتة؟ طلقتين. فوهب السيد فوهب سيدها هذه وهبها إلى هذا العبد، فهل تحل له بملك اليمين؟ فقال لا تحل له حتى تنكح زوجا ايش؟ غيره ايضا. اقرأ.
وقال عن مالك
ايه؟
انه سأل ابن شهاب عن رجل كانت دخله امة مملوكة فاشتراها وقد كان طلاقها واحدة، فقال تحيل له بجلد يمينه ما لم يبث طلاقها، فإن بث طلاقها فلا تحيل له بجلد يمينه حتى تنكح زوجا غيره.
هل اشلت مقطوع يعني مروي عن التابعي محمد بن مسلم بن شهاب الزهري المتفق على جلالته وإتقانه أنه قال يعني مالك سئل ابن شهاب عن رجل كان تحته أمة مملوكة فاشتراها ولكن الرجل كان تحته أمة مملوكة فاشتراها وقد طلقها واحدة، كانت تحته أمة مملوكة فاشتراها وقد طلقها واحدة، كيف؟ رجل كان تحته أمة مملوكة فاشتراها، كانت تحته فباعها وقد اشتراها بعد وقد كان طلقها واحدة، فقال تحل له ملك اليمين ما لم اشتراها ما لم يبت طلاقها. طيب إن بت طلاقها ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. نعم الذي بعدها
قال مالك الرجل ينكح الأمة فتيب منه ثم يدفعها إنها لا تكون أم ولد الله لذلك الولد الذي ولد منه وهي لغيره حتى تلد منه وهي بنته بعد اتباعه إياه.
أم الولد نهى عمر بن الخطاب عن بيعها، أما ما جاء في حديث أبي داود أنه كان يبيع أمهات الأولاد في عهد النبي فهذا منسوخ فيه ونهي بعد ذلك عن بيع أمهات الولد متى ما ولدت الأمة ما عاد يجوز بيعها صارت أم ولد. فجاء يعني في سنة أبي داود أنهم كانوا يبيعون أمهات الأولاد في عهد النبي، بعضهم قال ما في دليل النبي اطلع هذا فيه ضعف لأن ما كان في عهد النبي لو كان باطلا أنزل به قرآن كما جاء في صحيح مسلم عن جابر وغيره قال كنا نعزل والقرآن ينزل. وأما أن أبا بكر ما نهى عن ذلك وإنما نهى عمر فإن أبا بكر كان مشغول بحروب الردة ولعله ما سمع النهي الذي وقع من النبي صلى الله عليه وسلم. فلما تولى عمر واستحضر النهي في ذلك نهى عن بيع أمهات الولد وهي الأمة ترد لسيدها فتصبح أم ولد فينهى عن بيعها، وما جاء في جوازه فهو منسوخ كما قال المحققون من أهل العلم. طيب قال مالك في الرجل ينكح الأمة فتلد منها ثم يفتاعها أنها لا تكون أم ولد له بذلك الولد الذي ولدت منه وهي لغيره حتى تلد منه وهي في ملكه بعد افتيائه إياه. قال مالك وإن اشتراها وهي حامل منه ثم وضعها عنده كانت أم ولد له بذلك. التفريق في قضية أم الولد إنما بحسب ما بلغ العالم من الدليل. فإذا رأيت من يفتي بجواز بيع أم الولد فهذا على حسب الدليل، وأنه ما بلغه الدليل في ابتياع أم الولد، وإلا فإنه قد نهى عمر واستقر الأمر على النهي عن بيع أمهات الولد. طيب نناقش إن شاء الله فيما بعد كلام الإمام مالك في ذلك. اقرأ الباب الذي بعده ولا بعد باقي وقت الأسئلة. قال سائل: تأخر رجل عن دفع الزكاة 3 سنوات وكان يتصدق بما يعادله، فما الحل؟ الحل أن الذي أخرجه بنية الصدقة لا يجزي عن الزكاة، فعليه الآن أن يخرج زكاة الأيام أو السنين عفوا التي تركها، فهي بذمة إنسان فاتته 5 صلوات فريضة، قال قد صليت أضعاف قيام ليلة، يقبل من حتى يأتي في قضاء الفريضة. كذلك يقول عليه زكاة، لكن هذا يبدو الرجل فيه غباوة، كيف يخرج مستحبة صدقة مستحبة ويترك الفريضة وهي الزكاة، مع أن الله سبحانه وتعالى قد قال كما جاء في صحيح البخاري: وما تقرب عبدي إلي بمثل ما افترضته عليه. ولذلك ننصح أخواتنا النساء وننصح إخواننا الذين سافروا في رمضان وقد جاءتهم هذه العشر المباركة أن يبدأوا بالقضاء في العشر. في الأشكال عليه وقال: ما ودي الآن قضاء، ودي شيء مستحب أبيض وجهي عند الله من النوافل من الصيام. نقول: لا أخي، كن فقيها ذكيا، فإن الرب قال: وما تقرب عبدي إلي بمثل ما افترضته عليه. فمحبوب الرب منك بأن تقضي الفريضة التي عليك في رمضان أحب من نوافل العبادات من الصيام في هذه الأيام، لأن الله قال كما في صحيح البخاري: وما تقرب عبدي إلي بمثل ما افترضته عليه. المرأة يكون عليه 10 أيام أو 6 أيام، الآن تقضيها في العشر تؤجر أجر عظيم أعظم من النار. ولذلك أبو هريرة رضي الله عنه سئل فقيل له: قد جاءتني هذه العشر وإذا أتطوع في هذا الصيام وعلي قضاء رمضان، قال: ابدأ بالقضاء ثم تطوع ما شئت. فأمره بإيش؟ بالقضاء. فكيف أخذ لأخينا هذا؟ فسن له أن يبدأ بالصدقة ويدفع صدقات تضاعف على ما يجب عليه من الزكاة ويترك الزكاة، لأن تارك الزكاة يعذب. يسلط عليه شجاع أقرع كما جاء في الحديث، يأخذ من الزمدعي ويقول: أنا كنزك، ويقع جبينه وجنبه في نار جهنم وظهره. فكيف لا يدفع عن نفسه العذاب بدفع الزكاة لأنه دفع صدقات؟ وهذا كمن قام الليل ونام عن صلاة الفجر. هل يجوز الزواج من الثيب لكن بإذن غير إذن وليها؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الثيب أنها تستأمر ليس معنى ليس لوليها إذن، إنما تقول يقول له ولي وتقدم إليك فلان يجب أن يأخذ إذنه. وقد مر معكم في الحديث كيف أن تلك المرأة حديث الخمسة، فأن أباها زوجها ويتي فكرهت ذلك، فأنت رسول الله فرد نكاحها، اللهم صل عليه، رد نكاحها، خرجها البخاري. فالمرأة في إذا زوجها أبوها من غير إذنها يرد نكاحها، ليس معنى أن ثيب أنها لها إذن، تستأمر. وأما البكر فإذنها صماتها، البكر إذنها صماتها، فلا يجوز أن تزوج من غير إذن وليها أبدا. طيب، سيكون لقاؤنا إن شاء الله في الغد في شرح صحيح البخاري بعد صلاة المغرب. رجل حر تزوج المرأة من غير شرط، نعم، لا يجوز، لا يجوز تزوج المرأة حتى لا يجد طول الفلوس لها أو ينكح حرة، أو يجد فلوس لكن لا يجد مشقة وإرادة للزنا. فإن الله قال ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم، ثم قال ذلك من الخشية العنف منكم. فلا يجوز قطعا أن يتزوج. لا، هو في شرط في النكاح، هنا في شرط في النكاح لابد أن يوفى حتى يكون النكاح صحيح، حتى يكون النكاح صحيحا، أن يكون أولا في إيش؟ في عنف، ثانيا أن لا يجد مهر للحرة حتى يكون أصلا النكاح صحيح. لكن لو نكحها يسمى نكاح ايش؟ شبه، يعني يسمى نكاح شبه. فإذا كان يظن أن هذا النكاح جائز فلا يعامل معاملة من زنى فيرجم ويجلد. والله أعلم، وصلى الله على نبينا.
Oh.